السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الفقه معرفة ما يريده الله عز وجل من عباده، وفهم مراد الله في كتابه، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي وحي من الله، وفهم الأدلة التي دل عليها الكتاب والسنة، ووسيلة ذلك النظر في أقوال الأئمة المعتبرين الذين سلمت لهم الأمة الإمامة في هذا الباب. فلن يكون الإنسان فقيها إلا إذا جعل قصده من الفقه أن يعرف مراد الله، ماذا يريد الله من عباده في هذه المسألة، وأن يفهم دلالة الأدلة من الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة المعتبرة، وأن ينظر في كلام الأئمة المعتبرين. وإن قوما قد انقلب عندهم الأمر فجعلوا الوسيلة غاية، وجعلوا كلام الإمام هو الفقه الذي يدرس ويلزم ولا يتجاوز، وعابوا أن يربط الفقه بالدليل وأن يرد الفقه إلى الدليل، وهذا خلل بين. فإن الفقه موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكان الفقه موجودا قبل وجود الأئمة، فليس الفقه كلام الأئمة، وإنما كلام الأئمة وسيلة للتفقه ووسيلة لمعرفة الفقه، فلهم فضلهم ولهم قدرهم ولهم شأنهم. ومن الناس من دعا ويدعو إلى إهمال كلام الأئمة، وأن لا ينظر في كلام الأئمة، وإنما ينظر هؤلاء المتأخرون في الأدلة بأنفسهم ويستنبطون بأنفسهم، وهذا أيضا غلط بين وخطأ ظاهر. فالفقه هو ما قدمناه، ولا شك أن حاجة الناس إلى الفقه حاجة عظيمة، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل في الفتوى، وكثر فيه المفتون الذين لم يدرسوا المسائل دراسة فقهية دقيقة صحيحة، وقل من يدرس الفقه على الوجه الصحيح النافع بإذن الله عز وجل، وقل من يتحمل تعلم الفقه من طلاب العلم في هذا الزمان. ولذلك من الخير والبركة أن يحرص طالب العلم على أن يتعلم الفقه على الوجه الصحيح، وأن يصبر على صعوبة هذا، فهذا العلم فيه شيء من الصعوبة، فيه أقوال راجحة ومرجوحة، وأصح وصحيح، ولا شك أن هذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مداومة ومدارسة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا واصطفاهم للفقه في دينه ولتعليم الفقه وتعلمه، وأن يجعل ما نقول خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل درسنا في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الصداق أو الصداق، وقد مرت بعض مسائله فنكمل من حيث وقفنا. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الصداق: فصل.
هذا الفصل في التزويج بأقل من مهر المثل، يعني في تزويج المرأة بأقل من مهر مثلها مع تتمات تتعلق بمن يقبض المهر ومن يلزمه المهر غير الزوج. وضابط الفصل أن المرأة إذا زوجت بأقل من مهر مثلها بأمرها أو رضاها فإن ذلك صحيح، وذلك من الخير. فإذا كانت المرأة قالت لوليها: زوجني بكذا وهو نصف مهر أمثالها، فهذا صحيح بلا شك. وإذا قال لها أبوها أو أخوها إن كان هو الولي: سأزوجك ب5000، والعادة أن مهر مثلها يبلغ 20,000، فقالت: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ورضيت بهذا، فإن هذا يجوز بشرط أن تكون عاقلة رشيدة، رشيدة في مالها. أما إن زوجها غيرها بأقل من مهر المثل بدون أمرها ولا رضاها فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المزوج الأب، أن يكون المزوج الأب، وهنا يصح هذا، يصح هذا، لأنه ينظر في مصلحتها وليس متهما في نظره في مصلحتها. فالأب لا شك أن الأصل أنه إنما يريد مصلحة ابنته وليس متهما في هذا، إنما نظره لمصلحتها، فهو يقوم مقام نفسها، فله أن يزوجها بأقل من مهر المثل. أما غير الأب الولي كالأخ مثلا والعم وابن العم فإنه ليس له أن يزوج المرأة بأقل من مهر المثل إلا بأمرها أو رضاها، إلا بأمرها أو رضاها، لأنه وإن كان وليا عليها إلا أنه تتطرق إليه التهمة، تتطرق إليه التهمة من محاباة الزوج أو نحو هذا، فلا بد صيانة لحقها من أن يكون تزويجه لها بأقل من مهر المثل بأمرها أو رضاها، وتترتب على ذلك يعني مسائل. نعم.
قال رحمه الله: وللأبي تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحدا تتمته.
كما قلنا الأب لأنه شفيق، والأصل أنه إنما يتصرف لمصلحة أبنائه ولا تتطرق إليه التهمة، يقوم مقام المرأة، فكأنها زوجت نفسها بهذا. بل له أن يزوج ابنته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بكرا أو ثيبا، المهم أنه أب وهي بنته، من غير نظر إلى وصفها، هل هي كبيرة، هل هي صغيرة، هل هي بكر، هل هي ثيب، له أن يزوجها بأقل من مهر المثل. وإن كرهت، لأن نظره أسد وليس متهما، وليس متهما، فالنظر في مصلحتها موكول له ولا يتهم في ذلك، فيكون نظره مقدما على نظرها. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لكون تقليل المهر مستحبا شرعا، وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه خاطب الآباء وطلب منهم عدم المغالاة في مهور النساء. وقد عمل السلف بذلك، فكان الأب يزوج ابنته بأقل من مهر المثل لزوج يراه في مصلحتها، فهذا جائز. لكن انتبهوا يا إخوة، عندما نقول لكون تقليل المهر مستحبا شرعا، إنما أجزنا ذلك للأبي لأنه ليس متهما، لأنه ليس متهما. ويستثنى من ذلك، من كون الأب له أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل، إذا كان التقليل يضرها، فإن الراجح أن ليس أنه ليس للأب أن يزوجها بأقل من مهر المثل. يعني مثلا يا إخوة، لو شاع بين الناس في زمن ما أن المرأة إذا كان مهرها قليلا تهون على زوجها، ما يعتبرها، ما يبالي بها، يقول لا أخذتك بريال، أخذتك بعشرة ريال، ما أنت والخبز إلا سواء. فإنه هنا ليس للأب أن يزوجها بأقل من مهر المثل، فإن زوجها بأقل من مهر المثل فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينظر في المسألة، لأن كما قلنا الأصل أن الأب غير متهم وأن نظره معتبر، لكن هنا ترتب ضرر، كيف ينظر في الضرر؟ هذا النظر للقاضي. إذن يا إخوة انتبهوا، إذا زوج الأب ابنته مطلقا، ما دام أنها ابنه، بأقل من مهر المثل، وكان ذلك لا يضرها، فليس لأحد أن يتدخل. هذا صحيح، هذا صحيح. أما إذا كان يضرها، هذا التقليل عن مهر المثل يضرها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في ذلك، لينظر في ذلك. قال: ولا يلزم أحدا تتمته، يعني لا يلزم الولي الذي هو الأب ولا الزوج. يا إخوة، لو كانت المرأة في المعتاد تزوج 20,000، هذا مهر المثل، فزوجها أبوها 10,000، فهذا المسمى هو المهر، وليس لها أن تطالب أباها 10,000 الباقية، وليس لها أن تطالب زوجها 10,000 الباقية، وإنما تطالب 10,000 التي سميت في، سميت مهرا في العقد. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح.
نعم، إن كان ولي النكاح غير الأب، كالأخ والعم وابن العم، فالأصل أنه ليس له أن يزوجها بأقل من مهر المثل حفظا لحقها، لأنه وإن كان وليا في النكاح إلا أن بعده يجر التهمة أنه ما يبالي على الأقل. فلنحفظ حق المرأة نقول له: ليس لك أن تزوجها بأقل من مهر المثل إلا إذا أمرته هي فقالت له: زوجني 5,000. قال لها: مثلك المهر 20,000. قالت: لا، أنا أريد 5,000. فزوجها 5,000 صح أو بإذنها. قال لها: يا فلانة، ترى هذا الزوج يعني نادر في زماننا، طالب علم وعلى خلق وكذا وكذا وكذا، وإمكانياته محدودة، ما رأيك نجعل المهر 5,000 نخفف عليه عنه؟ قالت: طيب. قالت: طيب، صح صح، ويلزم هذا المسمى ولا يتمم، ولا يتمم. فالمهر حق للزوجة، فإذا رضيت به صح. أما إن زوجها غير الأب بأقل من مهر المثل بغير أمرها ولا إذنها، فهذا قال فيه المصنف: نعم،
قال: وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته.
نعم، يعني لو أن الولي غير الأب كالعم والأخ زوج المرأة وعقد العقد على مهر أقل من مهر المثل، مهر المثل 20,000، زوجها 10,000، وتم العقد على هذا، فإن التسمية هنا لا تصح، لأنها صدرت من غير ذي حق، ليس له حق أن يسميها كذا. فيكون لها مهر المثل، فيلزم الزوج أن يتمم المهر إلى مهر المثل. انتبهوا يا أخوة، مهر المثل 20,000، زوجها أخوها 10,000 بغير أمرها ولا إذنها، وتم العقد على هذا. المرأة هنا لها أن ترضى 10,000، قالت: الحمد لله، بركة، خلاص، هذا حقها، هذا حقها. لكن إذا ما رضيت لها أن تطالب الزوج ب20,000، العشرة المسماة وعشرة فوقها. لما؟ لأن هنا يا إخوة انتبهوا لهذه دقيقة، لأن هنا ألغينا التسمية. لماذا ألغينا التسمية؟ لأنها صدرت من إنسان لا يحق له أن يسميها. طيب المهر إذا لم يسمى في العقد ما الحكم؟ لها مهر المثل. إذا نقول لها مهر المثل. طيب الزوج دفع 10,000 ومهر المثل 20,000، نقول يلزم الزوج أن يتم المهر. طيب تقولون ما ذنب الزوج؟ الزوج عقد على 10,000 والآن نلزمه 20,000. نقول للزوج أن يرجع على الولي بما دفع زيادة. الولي قال له 10,000 وهو دفع 20,000، للزوج أن يرجع على الولي 10,000، لأنه هو الذي غره، هو الذي أدخله في هذا. طيب واضح يا إخوة؟ طيب إن تعذر على الزوج أن يتمه، قالت أعطاها 10,000 مهر، قالت باقي 10,000، قال هذا الذي قال لي وليك أخوك 10,000، قالت لا، مهر مثلي 20,000، قال والله ما عندي، ما عندي، ولو كنت علمت ما تزوجت. قال دبر منها، قال والله ما عندي. تعذر على الزوج أن يتمه، لازم الولي أن يتمه، لازم الولي إتمامه، فنلزم الولي بأن يتمه لها 10,000 ما دام أنها ما رضيت، لأنه هو الذي أدخلها في هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن.
نعم، يعني إن طلبت المرأة من وليها غير الأب أن يزوجها على مبلغ معين، على مهر معين، فزوجها الولي غير الأب بأقل منه. هنا ما ننظر يا إخوة إلى مهر المثل، ننظر إلى ما قالت. قالت زوجني 40,000 ومهر المثل 20,000، لكن هي قالت زوجني 40,000، فزوجها الولي غير الأب 20,000 الذي هو مهر المثل. قالت زوجني 15,000 ومهر المثل 20,000، لكن قالت زوجني 15,000 ريال، فزوجها 10,000 بأقل مما قالت. فهنا يضمن الولي النقص، يضمن الولي النقص. قالت لو زوجني 40,000 فزوجها 20,000 الذي هو مهر مثلها، ونحن نتكلم عن الولي غير الأب، فلها أن تطالبه بما أنقص. تقول هات 20,000، هذه من الزوج بركة، هات 20,000 الذي عندك، فيكون ضامنا، لأنه هو الذي تصرف. طيب هل للولي أن يرجع على الزوج بما أتم؟ محل خلاف. بعض الفقهاء يقولون ما دام أن الولي قد أكمل المهر الذي طلبته فإن له أن يرجع على الزوج ويقول أنا أعطيتها من مالي كذا فهات. وبعض الفقهاء يقولون ليس له ذلك، هذا الراجح، ليس له أن يرجع على الزوج، لأن الضمان أثر فعل الولي فلا يرجع على الزوج. لماذا يرجع على الزوج؟ الزوج ليس له دخل هنا. الضمان ترتب على فعل الولي فليس له ها هنا أن يرجع على الزوج. لكن انتبهوا لشيء هنا، الفقهاء يقولون ضامن، فما دام أنه ضامن قالوا لها، هي مخيرة، لها أن ترجع بالناقص على الولي وهو الذي ذكرناه، ولها أن ترجع على الزوج. جاء لها الزوج 20,000، قالت ما هذا؟ قال المهر والحمد لله. قالت لا، أنا قلت لولي 40,000، هات 20,000 أنت يا زوج. يلزم الزوج أن يتم، لكنه يرجع على الأصيل الذي هو الولي. إذن الزوجة مخيرة بين أن تطالب من بالباقي، تطالب الولي أو تطالب الزوج. فإن طالبت الولي فالراجح أنه ليس للولي أن يرجع على الزوج، وإن طالبت الزوجة فيلزم الزوج أن يتم المهر، لكن للزوج أن يرجع على الولي لأن الولي غره في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه.
الأصل أن المهر يؤخذ من الزوج، وأن الذي يدفع المهر هو الزوج. فلو زوج الأب ابنه، الذي زوج هو الأب، فقيل له إن ابنك فقير لا مال عنده، فمن أين يؤخذ المهر؟ هذا سؤال وجه للأب. حيث يجوز للأب أن يزوج ابنه إذا كان الابن لا يصح تصرفه. زوج الأب ابنه بمهر 10,000، فقيل له عند ذلك ابنك هذا ما يملك حتى 100 ريال، فقير لا مال عنده، فمن أين يأتي بالمهر؟ قال المهر عندي. من الذي قال؟ قال الأب المهر عندي. فإن المهر يلزم الأب، فإن المهر يلزم الأب، لأن عندي من ألفاظ الالتزام. هذا معروف، يقول الإنسان المبلغ الذي على فلان عندي أنا، يعني ألتزم به، ألتزم به. ثم هنا المطالب الأب، لكن لو أيسر الابن بعد الزواج، نعم عند العقد كان الابن ما يملك، ما شاء الله عندما تزوج ورث، فصار اللي ما عنده 100 ريال عنده 100,000، ورث، صار موسرا، فهنا تكون الزوجة مخيرة. إن شاءت طالبت الزوج لأنه الأصيل وقد صار موسرا، وإن شاءت طالبت الأب لأنه قد ضمن المهر قال عندي، ثم للأب أن يرجع على الإبن بما دفع، أن يرجع على الإبن بما دفع. لما؟ لأنه ضمن لمصلحة الزوج، هذا الضمان ليس أثر فعله، هو ضمن لأنه يريد لابنه أن يتزوج لمصلحة الزوج. وقد أيسر الزوج وزالت العلة المانعة من دفعه للمهر. إذن في هذه الحال كما قلنا الزوجة مخيرة، إن شاءت طالبت والد الزوج لأنه قد قال عندي، ثم الوالد يرجع على ابنه لأنه قد ضمن المهر لمصلحة الابن، والأصل أن المهر يلزم الابن فله أن يرجع عليه، ولها أن تطالب الابن لأنه صار موسرا، يعني الابن الذي صار زوجا لها. نعم.
قال رحمه الله: وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.
نعم، هذه مسألة مهمة يا إخوة. الصداق حق مالي للزوجة، فليس للأب ولا لغيره أن يقبضه نيابة عنها إلا بإذنها الصريح أو العرفي إن كانت عاقلة رشيدة. معنى هذا يا إخوة أنه يلزم الزوج أن يقبض المهر للزوجة، يعطيه للزوجة إن كانت عاقلة رشيدة، إلا إذا أذنت بذلك، أذنت بذلك فقالت له أعط المهر لأبي، سلم المهر لأبي، هذا إذن صريح، أو جرى العرف بهذا، أو جرى العرف بهذا. فإذا جرى العرف بهذا كما هو العرف عندنا هنا مثلا في السعودية أن المهر يعطى للأب، فهذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. أما إذا كانت غير رشيدة في مالها بمعنى أنه مولى عليها، فإن وليها في مالها هو الذي يقبض المهر، لأن المهر حق مالي. لاحظوا يا إخوة، نقول فإن وليها في مالها، لأن وليها في مالها قد يكون غير وليها في نكاحها، فقد يكون الأب وليا عليها في النكاح والأخ هو الولي عليها في مالها، القاضي جعله وليا عليها في مالها، الذي يقبض هنا هو ولي المال لأنه حق مالي. نعم.
قال رحمه الله: فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها.
نعم، إن أقبض الزوج مهر الزوجة لولي النكاح حيث لم تأذن لا صريح، لا بالقول ولا بالعرف، وكانت عاقلة رشيدة، فإن أعطى الولي المرأة المهر فلا إشكال. سوى كبري كما يقولون، أعطاه للأب والأب أعطاه للبنت، انتهينا. أعطاه لأخيها وأخوها، أعطاها المهر كاملا، كأنه هو الذي أقبضها هنا، ما في إشكال. لكن أين الإشكال؟ لو تلف المهر قبل أن يعطى للمرأة، كان المهر شاتا فأعطى الزوج الشات للأب، جيد، فالأب ذبح الشاه أكلها قدمها لضيوفه، الآن صار انقطاع، ما وصل المهر إلى الزوجة. فهنا ترجع على الزوج، تقول هات الشاه، قال الشاه سلمتها لأبيك قبل أسبوع، قالت ما جاءني شيء، ما جاءني شيء، هات الشاه. يلزم الزوج أن يعطيها الشاه، ثم له أن يرجع على الولي الذي أقبضه المهر، لأن يده هنا عن الولي يد ضمان، يد ضمان، فيرجع عليه إن شاء. لكن الزوجة تطالب الزوج. لماذا أقول إن يد الولي يد ضمان؟ لأن تعرفون تقدم معكم يا إخوة يد ضمان ويد أمانة، اليد هنا يد ضمان. لما؟ لأنه قبض حيث لا يجوز له أن يقبض، فكانت يده يد ضمان مطلقا. ما معنى يد ضمان مطلقا؟ حيث تلف المهر فإنه يلزمه بالنسبة للزوج، لكن المرأة تطالب الزوج، ثم الزوج يطالب الولي، سواء تلف بسرقة السراق، أو تلف بفعل الولي، تلف بتفريط أو بغير تفريط، للزوج أن يطالب الولي بالمهر الذي طلبته الزوجة، الذي طلبته الزوجة. نعم.
قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.
هذا الذي قلته، إذا كانت الزوجة عاقلة رشيدة في مالها، رشيدة في مالها، فلا بد من إذنها الصريح اللفظي أو العرفي ليقبض المهر غيرها. أما إذا لم تكن عاقلة، كانت قاصرة، أو لم تكن رشيدة في مالها، فإن الذي يقبض هو وليها في مالها. إذا كان الولي في مالها هو الأب، الذي يقبض الأب. إذا كان الولي عليها في مالها هو الأخ، فإن الذي يقبض هو الأخ كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن.
نعم، العبد مملوك لسيده، وهو وماله ملك لسيده. لو فرضنا أن العبد محترف، صاحب حرفة، صاحب صنعة، ويدخل أموالا كثيرة، هذا المال ليس له، هذا المال ملك لسيده. فليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده بالإجماع. ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده بالإجماع، لأنه مملوك له. ولأن زواجه قد يضر بالسيد، فلا بد من إذن السيد، ولأنه قد تترتب على الزواج حقوق مالية، بل تترتب على الزواج حقوق مالية، والعبد ما يملك. إذن من الذي سيطالب بالحقوق المالية؟ السيد. فلا بد من أن يكون زواج العبد بإذن سيده. فإن أذن السيد للعبد أن يتزوج فتزوج أمة صح بغير خلاف، صح بغير خلاف، وترتبت الحقوق المالية المترتبة على العقد على السيد. من الذي يدفع المهر؟ السيد. من الذي يوفر السكن؟ السيد. من الذي يدفع نفقة الزوجة؟ السيد. لأن العبد لا يملك، لأن العبد لا يملك. وقد أذن له السيد فتترتب الحقوق على السيد. وإن تزوج بلا إذنه، إن تزوج العبد بلا إذن السيد لم يصح. لكن قال بعض الفقهاء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أن هذا العقد باطل. وقال بعض الفقهاء لم يصح معلقا على إذن السيد، فإن أذن السيد صح. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول لو أن العبد تزوج بدون إذن سيده، تم العقد وجاء لسيده وقال يا سيدي أنا تزوجت، أنا تزوجت، فرضي السيد، قال طيب خلاص ما دام تزوجت الله يبارك لك. على القول الأول لابد من عقد جديد، لأن العقد الأول عدم لم يصح. وعلى القول الثاني يصح العقد السابق، يكون يعني كبيع الفضولي. هنا يعلق على رضا السيد، فإن رضي السيد صح العقد، وإن لم يرضى السيد بطل العقد. والأظهر هو القول الأول والله أعلم، أنه لا يصح مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أي زان، كما جاء في بعض الروايات مصرح فهو زان، أي أن هذا العقد باطل لا اعتبار له، فيكون هذا العقد باطلا. نعم.
قال وإن تزوج بإذنه لم يصح، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.
نعم، إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بالمرأة ووطئها ثم أبطلنا نحن العقد وقلنا إن هذا العقد باطل أصلا ما يصح، أو على القول الثاني السيد لم يرضى، نحن عندنا قاعدة من دخل بعقد زواج فوطئ المهر فوطئ المرأة لزم المهر، لزم المهر. هذا العبد الآن دخل بعقد زواج وطئ المرأة يلزم المهر. طيب الآن إما أن نقول يلزم المهر في ماله، يصح هنا يا إخوة؟ يصح؟ ما يصح، لأن العبد لا مال له، المال كله ملك السيد. أو نقول يلزم المهر في ذمته، وهذا قال به بعض الفقهاء. أو نقول يلزم المهر في رقبته، وهذا الأظهر والله أعلم، أنه يلزم المهر في رقبة العبد كالجناية، فلو جنى العبد فإن الجناية تلزم في رقبته، فكذلك هنا. طيب قلنا يلزم المهر في رقبته، ما الذي يترتب على هذا؟ يخير مالكه بين أن يفديه بدفع مهر المثل، نقول للعبد، نقول للسيد إن كنت تريد هذا العبد فافتده، ادفع لنا مهر المثل، المثل ويبقى العبد عندك، فإن فعل فلا إشكال. وبين أن يباع العبد ويؤخذ من قيمته مهر المثل ويرد الزائد على سيده، قلنا للسيد يا فلان عبدك هذا في رقبته الآن مهر المثل، فإن كنت تريده أعطنا مهر المثل وتركنا العبد لك. قال لا، نأخذ العبد ونبيعه. وهنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون قيمة العبد أقل من مهر المثل، أكثر من مهر المثل، أكثر من مهر المثل، فنأخذ مهر المثل ونرد الباقي لسيده. وإما أن تكون قيمة العبد أقل من مهر المثل، فهنا ليس للزوجة إلا القيمة، لأن السيد ما يطالب بشيء، والمهر وجب في رقبته. مثلا مهر المثل 10,000، بعنا العبد ما جاء إلا 8,000، نأخذ 8,000 ونعطيها المرأة ولا نزيد، ولا نزيد. هذا معنى أن المهر يجب في رقبة العبد، يجب في رقبة العبد الذي هو مهر المثل الذي هو أثر يعني جنايته. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن المصنف سيدخل في فصل فيه عدة مسائل لا يكفي يعني الوقت أن نشرحها كلها كما أحب في هذا الوقت، فإن شاء الله في يوم الخميس القادم إن شاء الله نتم الشرح بإذن الله عز وجل. إذا كان فيها أسئلة نجيب عن بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا،
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز جعل المهر كله مؤخرا أو جعل بعضه مؤخرا وبعضه مقدما؟
المهر كما قلنا حق الزوجة، يثبت بالعقد ويستقر بالدخول، فإذا دخل الزوج بالمرأة بأن خلى بها خلوة يتمكن معها من الوطئ لو أراد أو وطئها، استقر الملك التام للزوجة للمهر. ويجوز أن يجعل المهر مقدما وهو الأصل، ويجوز أن يجعل مؤجلا، فيقال المهر 5,000 تدفع بعد سنة، تدفع بعد سنة، ويجوز أن يكون مؤخرا. وإذا كان مؤخرا فإنه يدفع عند الفرقة، يدفع عند الفرقة، والفرقة إما بطلاق أو موت. فإذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق مهرها قبل تقسيم الميراث، أو بالطلاق، طلقها فإن الزوجة تستحق مهرها. نعم.
أحسن عليكم، يقول ما حكم الأب الذي يأخذ المهر ولا يعطي ابنته منه شيئا؟
ليس للأب أن يأخذ المهر ولا شيئا منه إلا إذا كان محتاجا، حيث يحل له أن يأخذ من مال ابنه ولا يضر بالبنت فيجوز له بهذا الاعتبار. أما أن يأخذ المهر له أو يأخذ بعض المهر له وهو لا يجوز له أن يأخذ من مالها في حاله فلا يجوز. لكن هل للأب أن يشترط بعض المهر له، أو أن يجعل شيئا غير المهر له؟ هذه مسألة خلافية. قال المهر 40,000، 10,000 لي و30,000 للبنت، هذا معنى أن يشترط بعض المهر له، أو يقول له المهر 40,000 و5,000 لي و5,000 لأمها، يسمونها رضوة، هذا محل نزاع. والأظهر والله أعلم أنه ليس له أن يشترط بعض المهر، لأن المهر كله للزوجة. أما أن يشترط لنفسه مبلغا غير المهر فهذا جائز ما لم يضر بالبنت، ما لم يضر بالبنت، لأنه يدخل في أصل الشروط الجائزة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم مهر قد تغيرت قيمته كمن سمى نقدا بالدولار ثم ارتفع سعر الدولار كثيرا في البلد؟
طيب ما رأيك لو انخفض الدولار كثيرا في البلد؟ الشرع عدل كله، لها ما سمي، سمي لها 1,000 دولار، وكان 1,000 دولار يساوي 1,000 جنيه مثلا، ثم ارتفع الدولار صار 1,000 دولار يساوي 50,000 جنيه، يأتي الزوج يقول لا لا أنا بدفع بالجنيه، كان 1,000 دولار يساوي 1,000 جنيه بدفع، قلنا لا أعطيها 1,000 دولار أو صارفها بما في الذمة بالقيمة عند الدفع، فيعطيها مثلا 50,000 جنيه. طيب لو عكسنا، كان المهر 1,000 دولار وكان الدولار يساوي 50,000 جنيه، عند الدفع صار الدولار 1,000 دولار تساوي 1,000 جنيه، نقول أيضا أعطيها 1,000 دولار أو صارفها بما في الذمة بالقيمة عند الدفع فيعطيها 1,000 جنيه. وهذا من تمام عدل الشرعي، فإن الزيادة قد يقابلها انخفاض، فقد يكون هذا في مصلحة الزوجة وقد يكون هذا في مصلحة الزوج، مع العلم أن الغالب من جهة النظرة الاقتصادية أن الارتفاع في الصرف يقابله انخفاض في القوة الشرائية. ما معنى هذا؟ معنى ذلك يا إخوة أن الذي كان يشترى 1,000 جنيه يصير يشترى 50,000 جنيه. السيارة عندما كان 1,000 دولار تساوي 1,000 جنيه كنت تشتريها 1,000 جنيه، عندما صار 1,000 دولار يساوي 50,000 جنيه صرت تشتري السيارة 50,000 جنيه. هذا الغالب في الحركة الاقتصادية في اختلاف العمل، ولذلك دائما في وزن هذه الأمور يجب النظر أيضا إلى القوة الشرائية. يعني الفقيه الذي يريد أن ينظر لابد أن ينظر في مسألة القوة الشرائية، ولذلك نحن نقول إن الغالب أن القضية هي غالبا، لكن على كل حال المسمى هو الذي يلزم أن يدفع. نعم. سؤال واحد
أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم إخراج كفارة اليمين على نفس الشخص؟
هل يجوز أن يطعم مسكينا 10 مرات على نفس المسكين كفارة يمين؟ يطعم اليوم زيدا، غدا يطعم زيدا، بعد غد يطعم زيدا، فيدير الكفارة على شخص واحد 10 مرات. جمهور الفقهاء يقولون ما يصح، وهذا الراجح، لأن الله عز وجل قال إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذا مسكين، فالراجح أنه لابد من إطعام 10 مساكين حتى تبرأ الذمة. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.